اللهم صاحب الدنيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، أيها الأحباب، ما زلنا مع حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أيضا يتعلق بسير العبد إلى الله سبحانه وتعالى. فقد روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لقياني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض طرق المدينة، فقال: يا عبد الله، عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان عبد الله بن عمر يقول: خذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. وكان يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. النبي صلى الله عليه وسلم لقي عبد الله بن عمر، وكان ابن عمر رضي الله عنه دون 15. لقيه في بعض طرق المدينة، شباب كله حياة، شباب في أول طريق الحياة، شباب غض. فوضع يده على منكبه، وفي رواية: فوضع يديه على منكبيك، ثم قال: يا عبد الله، عش في الدنيا كأنك غريب. والغربة أن العبد ينتقل من أرضه ووطنه وبلده إلى بلد آخر، فهو غريب، لا يستطيع أن يعيش كما كان يعيش في أرضه وبلده ومكانه. كأنك غريب. فالغربة تجعل العبد يعجل بالعمل حتى يرحل وحتى يعود إلى وطنه وإلى أرضه. عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وعابر السبيل هو الذي يمر مرورا عاجلا سريعا دون توقف. عبد الله بن عمر كان دائما يبيت في المسجد مع أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما تزوج وكان رضي الله عنه وأرضاه، كان ربما يطيل النوم. فلما تزوج كأن قيام الليل قصر فيه عبد الله بن عمر، فرأى رؤيا. يقول رضي الله عنه: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدهم رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فرأيت رؤيا فقصصتها على حفصة، أي أخت عمر رضي الله عنها وأرضاها، زوجة النبي، أخت عبد الله بن عمر، زوجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها قال عبد الله بن عمر: قال: بينما أنا نائم فإذا برجلين أخذاني وساقاني إلى النار، فإذا بها مطوية كطي البئر ولها قرنان. قال: فأخذاني فنظرت ففزعت، فقال لي: لم ترع. قال: فوجدت فيها أقواما يعذبون. فقصتها حفصة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما سمعها النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. قال نافع مولى عبد الله بن عمر: فكان عبد الله بن عمر لا ينام بعد من الليل إلا قليلا. فكأن هذه الرؤيا المفزعة أولها له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه يحتاج إلى مزيد من العبادات وإلى مزيد من الطاعات. فبدأ عبد الله بن عمر حياة جديدة بعد هذه الرؤيا، بعد أن فسرها له النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان من فقهاء الصحابة وكان من عباد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فحوار، أي هذا الحوار الذي وقع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عبد الله، عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكأن الحياة الدنيا مرحلة لمسافر. المسافر الأول أن يعيش في الدنيا كغريب، والغربة فيها نوع من الوحشة ونوع من عدم الاستقرار. فإن جمع العبد من المال ادخره لأرضه ووطنه وبلده ومكانه الذي سينتقل إليه. والمسافر هو أشد غربة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عمر ويقول لأصحابه جميعا بأن العبد إن استقر مقامه في هذه الحياة الدنيا ربما أخلد إلى الأرض، ربما تعطل سيره، ربما انشغل بالدنيا. ولذلك أثرت هذه الموعظة في عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فكان يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. أي هذا عبد الله بن عمر، وقال هذا في آخر أيامه رضي الله عنه وأرضاه، كأنه يعلم الناس أن العبد لا يطيل الأمد، وأن طول الأمد علامة سوء، وأن الموت يأتي بغتة، وأن العبد لا يعلم متى سيخرج من هذه الدنيا، فلا بد أن يكون على أهبة استعداد دائما لا تنقطع ولا ينقطع هذا الاستعداد. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، بمعنى أن تكون مستعد على أن يأتيك ملك الموت، مستعد بطاعات، مستعد بقربات، مستعد لأن تلقى الله عز وجل وهو راض عنك. أيها الأحباب، من تأمل في سير أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرى أشياء عجيبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم دائم الموعظة. قد تكون الموعظة للشباب الصغار، وقد تكون للكبار، وقد تكون هذه المواعظ فيها نوع من التلميح والتوضيح أن العبد لا يستقر به مقام في هذه الدنيا. فعن العرباض بن سارية رضي الله عنه، والحديث رواه الترمذي، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون، أي تأثرت ودمعت، ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، لعلها موعظة مودع فأوصنا، أي ما هي وصيتك؟ فكانت الوصية كالآتي: قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. بأن العبد كلما طال به الزمان كلما تغير الحال، فلابد أن يكون له رصيد، رصيد من طاعات ورصيد من قربات، فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو السبيل؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. سبيل وسنة، طريق هداية، لا بد أن يصاحب العبد حتى يصل إلى الله عز وجل. انظروا إلى حال الصحابة لما استمعوا إلى موعظة، ما نوع الموعظة؟ لا يعرفها أحد، ما ذكرت في كتب الحديث، ما هي الموعظة؟ إلا أن الصحابة رضي الله عنهم تأثروا بهذه الموعظة، قالوا أوصنا، ما هو السبيل؟ كيف نصل بهذه الموعظة إلى بر الأمان؟ فذكرهم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، أي اسمعوا لمن والله الله عليكم، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا. خلاف في الآراء، خلاف في الأهواء، ربما بعد وانحراف عن كتاب الله عز وجل وعن سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالسبيل والحل: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا، كانوا على هدى وكانوا على طاعة وكانوا على قربة. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجز، كناية عن شدة التمسك بالسنة عند تغير الحال. أيها الأحباب، هذا كان سبيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سيرهم إلى الله عز وجل. عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أسأل الله الكريم المنان أن يجعلنا من أهل الهدى ومن أهل التقى ومن أهل الرشاد. وفاصل ثم نعود إن شاء الله تعالى.
صلى عليك الله ما صحب الدجى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع السؤال أو مع الأسئلة التي تتعلق بهذه الحلقة، فتفضل مشكور.
فضيلة الشيخ، هل يلزم المسلمون الصيام برؤية واحدة أم لكل بلد رؤية؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالأصل كما في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيتك. فالأصل أن المسلمين أمة واحدة، دينهم واحد، يجتمعون على رأي واحد وعلى فكر واحد. فالأصل إن رأى الإمام وأذن الإمام الأكبر للمسلمين بأن هلال رمضان ظهر، أن جميع المسلمين يجتمعون سويا أو معا في هذا الأمر. ولكن نظرا لأن الأمة تفتتت وتشرذمت ووقع فيها من الخلاف وصارت دول أو دويلات، فيلزم كل بلد من البلدان أن يكون لها رؤية خاصة حتى أيضا لا تتفرق هذه البلاد في داخلها وفي ذات نفسها. ففي كل بلد من البلاد إذا رأى إمامهم أو رأى علماؤهم، أي أقروا بظهور هلال رمضان أو بانقضاء شهر رمضان، وجب على جميع هذا القطر أن يتحدوا جميعا وأن يلتزموا بالرؤية التي رؤيت عندهم، إلى أن تجتمع الأمة على إمام واحد وعلى خليفة واحد. يسر الله عز وجل للأمة الاجتماع وعدم التفرق. وعلى هذا الأمر هنا لا بد أن نراعي قضية الخلاف، فإن الخلاف شر. وربما وقع في بعض بلدان المسلمين أن البعض قد تابع البلد الفلاني وصام معه قبل صيام بلده بيوم أو بيومين، فوقع في البيت الواحد من الخلاف: هذا صائم وهذا مفطر، أو هذا مفطر وهذا صائم. والخلاف شر كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك نصيحتي أيها الأحباب، لابد أن نراعي دائما في أمر ديننا وفي أمر طاعتنا وفي أمر قرباتنا أن الأصل في الدين الاجتماع وعدم التفرق. انظروا إلى الصلاة، صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد، تعدل صلاة الفرد ربما 25 أو 27. فلهذا يجب أن نجتمع ولا نتفرق، وهذا هو الأصل في سيرنا إلى الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلى عليك الله ما صحب الدجى، حاد وحنت بالفلا وجناه. صلى عليك.